أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. لا زال الكلام في الدليل على إثبات صحة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وقلنا أن الدليل يحتاج إلى إثبات أمور ثلاثة. الأمر الأول أنه ادعى النبوة، والأمر الثاني أنه أتى بالمعجز، والأمر الثالث أنه كل من ادعى النبوة وأتى بالمعجز فلا بد أن يكون نبيا. الأمر الأول والثاني تقدم الكلام عنهما في الدرس السابق، بقي الكلام في الأمر الثالث، وهو أنه من أين تقولون أنه كل من ادعى النبوة وأتى بالمعجز فلا بد أن يكون نبيا؟ نقول أنه لأنه لو لم يكن صادقا في مدعى النبوة لكان كاذبا. ليش؟ لأنه لعدم وجود واسطة بين الصادق والكاذب، إما أن يكون صادقا فهو نبي فعلا، أو يكون كاذبا فهو ليس بنبي. زين، الآن ليس بنبي وادعى النبوة وأيد بالمعجز، من أين تعلم الناس أنه النبي الصادق من النبي الكاذب؟ تعلمه من خلال المعجزة. إحنا ما أدنى سبيل لإثبات أن هذا الشخص متصل بالسماء وهو نبي إلا عن طريق المعجزة، ماكو طريق آخر يثبت لك أنه هو نبي من الله. فلو أن الله سبحانه وتعالى كما أيد أنبياءه الصادقين بالمعجزات، كذلك أيد الكاذبين مدعي النبوة بالمعجزات أيضا، فيأتي مثل مسيلم الكذاب ويدعي النبوة ويأتي بالمعجز. في هذه الحالة الناس شنو؟ تصدق ضرورة، الناس تصدق. ولا الناس من أين تعلم أن هذا متصل بالسماء أو لا؟ من خلال المعجز. هذا أتى بالمعجز وهو كاذب، فهذا يدعو إلى تصديق الناس لهذا الإنسان، تصديق الناس لهذا الكاذب المدعي. وبالتالي من الذي أوقع الناس بهذا الأمر القبيح؟ وهو تصديق المدعي الكاذب الذي أوقعهم في ذلك، من أيده بالمعجزة. إذن تأييد المدعي الكاذب بالمعجزة أمر في منتهى القبح، لأنه إغراء للناس باتباع الكاذب. زين، فإذا كان هذا الأمر قبيح فهل يمكن أن يصدر من الله سبحانه وتعالى؟ احنا قلنا أنه المولى عز وجل واجب الوجود، لا يمكن أن يصدر منه القبيح مطلقا، وبالتالي هذا مصداق للقبيح والمولى لا يصدر منه القبيح، إذن المولى يستحيل أن يؤيد الكاذب بالمعجزة. فثبت أنه من ادعى النبوة وأتى بالمعجز فلا بد أن يكون نبيا. ليش؟ لأن المولى عز وجل لا يؤيد الكاذبين بالمعاجز، لأنه قبيح جدا، فهو إغراء للناس باتباع الكاذبين. إذن بعد ثبوت هذه الأمور الثلاثة، أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ادعى النبوة وقد جاء بالمعجز، بل جاء بالمعجزات المتعددة، ومن أهم هذه المعجزات هو القرآن الكريم، المعجزة الخالدة، فلا بد أن يكون نبيا حقا وصدقا. فقال المصنف، قال: المبحث الأول في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال وفيه مباحث. الأول في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ابن عبد الله ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ظهرت المعجزة على يده كالقرآن وانشقاق القمر ونبوع الماء من بين أصابعه وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل وتسبيح الحصى في كفه وهي أكثر من أن تحصى، وادعى النبوة فيكون صادقا، وإلا لزم إغراء المكلفين بالقبيح فيكون محالا. أقول كلام الشارح: لما كانت المصالح تختلف بحسب اختلاف الأزمان والأشخاص. في هذا المقطع الشيخ الشارح رحمه الله يريد يشير إلى شيء، وكأنه إجابة على سؤال مقدر، وهو أنه الآن النبوات متعددة، فالآن الروايات ذكرت أنه الأنبياء 124,000 نبي، فالأنبياء متعددون. زين، فالآن إذا كان المرسل واحد والمرسل إليه واحد، المرسل هو الله والمرسل إليه هم عباد الله، فما الداعي إلى كثرة النبوات؟ شنو الداعي له؟ ليش أنه نبوات متعددة ونجد أنه هذه الأنبياء منهم الرسل والرسالات مختلفة، فبعضها ينسخ البعض الآخر حتى جاءت رسالة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فنسخت ما قبلها من الرسالات؟ ما الداعي لذلك؟ لما لا يرسل الله سبحانه وتعالى نبيا واحدا يبين للناس منهجا واحدا، شريعة واحدة، ويسير الناس على هذه الشريعة إلى يوم القيامة؟ شنو المشكلة؟ الآن مو احنا عندنا رسالة خاتمة؟ خب اكو رسالة خاتمة، هاي رسالة الخاتمة جد تمتد وقتها الله العالم، ممكن انه تمتد 100,000 سنة، ممكن تمتد اكثر من 100,000 سنة، مو زين. الآن لماذا لم يرسل المولى عز وجل نبيا واحدا برسالة واحدة، وهذه الرسالة تبقى دستور للبشرية إلى يوم القيامة؟ واضح القضية؟ فكأن الشيخ الشارح يريد أن يجيب على مثل هكذا إشكال: ليش دز 124,000 نبي أو 300 رسول برسالات مختلفة؟ واضح القضية؟ هنا نقول أنه الطبيعة البشرية، الفكر البشري لم يوجد على وتيرة واحدة، لا، المتطور في حالة تطور، في حالة تطور. يعني بالضبط كما أنه الطلبة في المراحل الدراسية، أكو طالب يأتي في المرحلة الأولى بالثانية الثالثة الرابعة وهكذا، إذن الإنسانية مرت بهذه الأدوار، فالإنسانية مرت في بداية أمرها بمرحلة يمكن أن نعبر عنها بالطفولة الإنسانية، هذا النضج الفكري. يعني إيش تتصور الناس في عهد آدم عليه السلام نضجهم الفكري مثل هذا النضج الفكري؟
طبعا
لا،
لا
قطعا، لا قطعا لا. هسه احنا فرد شيء ملموس احنا نشوفه، انه لو تجيبها الناس كبار بالسن، هسه شخص فد عمره 70-80 سنة والسئلة اقول له انه انتم من شنتوا اطفال، مثلا عمركم 5 سنوات، ادراككم للامور مثل الطفل اللي هسه عمره 5 سنوات؟ مو يقول لك لا احنا وين كنا، هسه هذا الطفل ابو 5 سنوات يدرك اكو اشياء احنا كنا 15 سنة يلا نعرفها، مو صحيح؟ فهنا اذا ما بالك بالانسان في عهد ادم، الرقي الفكري مالته بنفس هذا المستوى مال الرقي الفكري مال الانسان هسه؟ لا، واضح القضية؟ إذن هذا الفكر البشري يمر بمراحل متعددة، وهذه المراحل المتعددة كل مرحلة منها تحتاج إلى منهج ينسجم مع تلك المرحلة. فأنا ما ممكن أنه أجيب مثلا المنهج مال المرحلة السادسة الصف السادس أنطي المن للصف الأول. إذا أنطيت هذا المنهج مال الصف السادس للصف الأول ظلمتهم عن الصف الأول لو ما ظلمتهم بعدهم استعدادهم الفكري والتكاملي ما مستعدين أنه يتقبلون هذا المنهج. وبنفس الوقت إذا جبت منهج الصف الأول أنطيته للسادس ظلمت أبو السادس لو ما ظلمته؟ ظلمته مو؟ يعني أنت لاحظ مثل ما أنه سام مثلا فد طالب بالكلية طالب جامعي أو طالب دراسات عليا ويقعد الأستاذ يحكي وياه مثل عقلية طالب أبو الأول ابتدائي، هذا مو يعتبره أنه إهانة إليه ويعتبره ظلم إليه مو؟ هذا عقليته مال دكتوراه وهذا قاعد يحكي وياه شنو؟ بأسلوب الطالب الأول ابتدائي، صحيح؟ إذا مثل ما أنه إذا أعطينا المنهج مال أبو الأول للمرحلة المتقدمة فهذا ظلم لصاحب المرحلة المتقدمة، كذلك إذا أعطينا منهج المرحلة المتقدمة للأول هذا يعتبر ظلم لمن؟ للأول. فهنا المولى عز وجل استعمل سنة التدريج، تكامل تدريجي عند الإنسان، فكل مرحلة فكرية تكاملية توصل لها الإنسانية ينزلهم المولى عز وجل شريعة تناسب هاي المرحلة من الرقي الفكري والتكاملي. ولهذا احتاجنا إلى رسائل متعددة وإلى شرائع متعددة. فنلاحظ أنه بالشرائع أكو أمور ثابتة، أمور ثابتة ما تتغير، ونلاحظ أكو أمور لا تتغير من شريعة إلى شريعة ثانية بحسب التكامل الإنساني والفكري للإنساني.
توافق على الإجماع على هذا المبدأ، يعني إنه بالمناظرة إذا واحد يريد يناظر ليش صار أكو اختلاف بين ذاك الزمن على ذاك قبل الزمن ذاك اللي قبله واللي بعده وكذا، أكو اتفاق إجماع على هذا المبدأ، يعني أكو اتفاق إجماع لو لا كل مو كل يوافقون على هذا الشيء.
يعني ايش تتصور الإجابة على هذا السؤال؟ عندكم بالكم تصور آخر لأنه ليش صارت شرائع مختلفة؟
إذا يريد كل واحد مصلحته لازم يكون اختلاف،
إذا
كل واحد يريد الجواب
بمصلحته
لازم.
لا 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 مو مصلحته، لا أنت تتصور أكو إجابة أخرى
على بحسب مصلحته راح يكون اختلاف.
لا إحنا نقول أنه هذا التدرج اقتضى الطبيعة البشرية، واحنا نشوف هسه انه التاريخ الانثروبولوجي للانسان زين مراحل التطور هي مو فر شيء واحد، اسلوبه بالحياه مو شيء واحد، معناه اسلوبه يعكس فكره، اذا مرحلته الفكريه مو شيء واحد، الانسان قاعد يتطور من مرحله الى مرحله فكريه ارقى، مو صحيح؟ فاذا كل مرحله فكريه ارقى تحتاج الى رساله اكثر شنو؟ تطورين، لأنه الرسالة السابقة كانت تناسب المرحلة الفكرية الأقل، وقت اللي تطور الإنسان زاد التطور الفكري مالته يحتاج إلى مرحلة رسالة تنسجم ويا هاي المرحلة. وهكذا
طالب العلم من يتقدم شيء جديد
إلى أن وصلت إلى مرحلة خاتم الأنبياء. فالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في مرحلة وصلت البشرية إلى مرحلة تكون مؤهلة لاستقبال الرسالة الخاتمة، وهاي الرسالة الخاتمة المولى عز وجل جعل فيها مقومات البقاء. أول شيء النضج الفكري اللي عند الإنسان بهاي المرحلة اللي نزلت بها الرسالة الخاتمة، هي ما تتجاوز 1400 سنة، مرحلة قريبة بالنسبة للمراحل البعيدة. فالإنسان وصل إلى مرحلة من النضج الفكري بحيث يستوعب الرسالة الخاتمة. والمولى عز وجل جعل في هذه الرسالة مقومات البقاء، مقومات البقاء إلى يوم القيامة. شلون مقومات البقاء؟ يعني مثلا أولا سهولة التعاليم الإسلامية ووضوحها، بخلاف شنو الشرائع اللي قبله، هسه سواء كانت الغموض يأتي من التحريف أو من غيره. يعني الآن لو أنه تسأل المسيحيين على عقائدهم يقول لك هم ثلاثة ولكنهم واحد، زين شلون تقتنع بهاي القضية أنه الإله ثلاثة ولكنه واحد؟ تناقض ولا متناقض؟ شلون ثلاثة وإذا تقول له أنت مشرك؟ تقول لا هم واحد، الأب والابن وروح القدس، هذول أرباب رب، الأب رب، الابن رب، روح القدس رب، ولكنهم واحد. فرد أمور غامضة معقدة ما ممكن أنه الإنسان يدركها بسهولة، بينما تلاحظ أنه التعاليم مال الدين الإسلامي في منتهى الوضوح والبساطة، ولهذا تلقتها الشعوب وانتشرت عندها بشكل واسع. ثم أنه كتاب الشريعة الإسلامية اللي هو كتاب القرآن، المولى عز وجل تكفل بحفظه من التحريف، لأنه الرسالات السابقة الكتب السماوية ما تعرضت إلى تحريف، والتحريف يكون سبب في اندراس الشريعة. ليش؟ لأنه الشريعة تبتعد عن السماء. هسه لاحظ أنه الإنجيل، كم إنجيل موجود؟ واحد ضامينه مرقس مو مال برنامج اي أربعة. متى ولوقا ويوحنا ومرقس هو المفروض واحد، ولكن الاناجيل اربعه اللي هم رسميه عندهم، متى ولوقا ويوحنا ومرقس، وبرنابه ما ضامي لانه بالبشاره بالنبي الاعظم صلى الله عليه واله، فما ما يبرزوا ما معترف واضح شو؟ فإذا هذا تحريف لو مو تحريف، هو الإنجيل واحد، شلون هاي الإنجيل صارت خمس؟ منو الإنجيل الصحيح؟ التوراة كذلك وقع فيها التحريف، بينما القرآن اللي هو كتاب الشريعة الإسلامية المولى عز وجل تكفل بحفظه. تشوف إنه الآن المسلمين اختلفوا على كل شيء إلا القرآن، القرآن متحدين عليه. هسه شوف القرآن من ما تأخذه من أي بلد إسلامي هو نفس القرآن، نفس القرآن موجود، ما وقع به التحريف، رغم أنه دواعي التحريف موجودة لو مو موجودة، موجودة، الناس مختلفين بالعقائد، الناس مختلفين بالفقه، ورغم ذلك القرآن واحد. زين، سبب آخر يجعل الشريعة الإسلامية شريعة خاتمة صالحة للبقاء والاستمرار لآلاف السنين، هو إيجاد القواعد الكلية. أكو عندنا قواعد كلية بالشريعة، هذه القواعد الكلية من خلالها يمكن للفقهاء أن يوجدوا حكما شرعيا لكل حادثة تستجد. وتلاحظون أنه مش قد أكو صارت أمور مستجدة الآن من عصر الغيبة إلى الآن، مش قد أمور استجدت، كثير جدا الأمور استجدت، ولكن الفقهاء لم يعوا بإيجاد أحكام شرعية لهذه الوقائع. ليش؟ لأنه أكو عندنا قواعد كلية، أكو الأصول العملية وغيرها من القواعد الكلية التي أوجدها الدين الإسلام. طبعا هذه القواعد الكلية مو هم الفقهاء أوجدوها، وإنما النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأوصياءه من بعده هم الذين ثبتوا هذه القواعد الكلية. ومن خلال هذه القواعد الكلية ستشوفون أنه الآن الفقهاء في بأدق المسائل العلمية المعاصرة اللي تمس حياة الإنسان لهم أحكام شرعية يبينون، مو التناسخ البشري وغير التناسخ البشري وكثير، فقه الفضاء وغير فقه الفضاء، هاي أمور كلها مستجدات يوجد لها أحكام. هاي الأحكام مين؟ اعتمادا على القواعد الكلية اللي جعلها الدين للمسلمين. إذا هاي مقومات جعلت الشريعة الإسلامية قابلة للبقاء والاستمرار ومواكبة العصر مهما تطور. فهذا الشيء اللي راد يبين الشيخ الشارح، لاحظ قال لما كانت المصالح تختلف بحسب اختلاف الأزمان والأشخاص، لكل زمان إلى مصلحة تختلف عن المصلحة في زمان آخر، والأشخاص أيضا مصالحهم تختلف من زمان إلى زمان آخر، كالمريض الذي تختلف أحواله في كيفية المعالجة واستعمال الأدوية بحسب اختلاف مزاجه في تنزلاته في المرض. فشوف المريض كل مرحلة من مراحل المرض مالته يجي الطبيب ويصف له علاج ويصف له نوع من الطعام، يعني في مراحل العمرية ومراحل المرض نفسها ماتين، مراحل المرض ماتين تختلف. فشوف انه يغير العلاج باستمرار ويغير نوع الطعام والممارسات مالت المريض باستمرار بحسب شنو؟ بحسب الحالة المرضية اللي وصل لها المريض وبحسب العمر اللي صار به المريض، بحيث يعالج في وقت بما يستحيل معالجته به في وقت آخر. كانت النبوة والشريعة مختلفتين بحسب اختلاف مصالح الخلق في أزمانهم وأشخاصهم. ففي كل مرحلة فكرية للإنسانية مصالحها واحتياجاتها تختلف عن مصالح واحتياجات البشرية في زمان آخر بحسب الرقي الفكري اللي يصلون إليه. وذلك هو السر في نسخ الشرائع بعضها لبعض. فالشريعة تنزل لمجموعة من البشر في زمان معين، احتياجاتهم خاصة، مستواهم الفكري خاص، بعد أن تنتهي هذه الاحتياجات الخاصة ويرتقي الفكر الإنساني إلى مرحلة أعلى، هنا راح تتولد احتياجات جديدة للإنسان تتناسب مع المرحلة التطورية اللي وصل إليها. فشي يسوي المولى؟ يرسل شريعة تنسجم مع الحالة الجديدة. ها؟ أي. قال وذلك هو السر في نسخ الشرائع بعضها لبعض إلى أن انتهت النبوة والشريعة إلى نبينا.
مشابهات يعني من شريعة لشريعة.
أكو أمور ثابتة. أكو أمور ثابتة.
التوحيد يعني.
يعني هسه التوحيد ثابت، كل الشرائع التوحيد ثابت موجود. عصمة الأنبياء مثل ما راح يجي ثابتة. هاي على مستوى العقائد، على مستوى الأحكام الشرعية مثلا ما أرسل نبيون إلا بتحريم الخمر. فهاي حرمة الخمر ثابتة في كل الشرائع. واضح شو؟ فإذا أكو أشياء ثابتة. الكذب محرم. قتل النفس بغير حق محرم. هذا ثوابت بالشرائع كلها موجودة. وهناك أكو أمور متغيرات. متغيرات هاي تختلف من شريعة إلى شريعة أخرى. يعني شوف لذلك أنه نشوف مثلا نوع الصلاة تختلف من شريعة إلى شريعة ثانية. الصوم يختلف. ها كتب على الذين
من قبل.
لا مو إذن يختلف من حالة إلى حالة أخرى. زين. قال إلى أن انتهت النبوة والشريعة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي اقتضت الحكمة كون نبوته وشريعته ناسختين لما تقدمهما باقيتين ببقاء التكليف. ليش؟ لأن المولى جعل بها شنو؟ مقومات البقاء. كأنما البشرية وصلت إلى مرحلة من النضج الفكري بمستوى جيد بحيث تتحمل هذه الشريعة. قال والدليل على صحة نبوته هو أنه ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يده، وكل من كان كذلك كان نبيا حقا، فيحتاج إلى بيان أمور ثلاثة. الأمر الأول أنه ادعى النبوة، وهذا في صغرى الدليل، أنه ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يده، هذه صغرى. كبرى وكل من كان كذلك كان نبيا. فالأمر الأول يخص المقدمة الصغرى أنه ادعى النبوة، والأمر الثاني أنه ظهرت المعجزة على يده أيضا يخص المقدمة الصغرى، والأمر الثالث أنه كل من كان كذلك فهو نبي حق، هذا هو مفاد الكبرى. قال أما الأمر الأول فهو ثابت إجماعا من الناس بحيث لم ينكره أحد، مثل واحد لا مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا كافر يقول أنه النبي صلى الله عليه وآله لم يدع النبوة، كلهم يقولون ادعى النبوة، كلهم يقرون بأنه ادعى النبوة، وهذا أمر ما يحتاج إلى دليل. وأما الأمر الثاني اللي هو أتى بالمعجز، فلأن المعجز هو الأمر الخارق للعادة المطابق للدعوة، يا دعوة دعوة النبوة، وهذا هو الفرق بين المعجزة وبين الكرامة. احنا عندنا المعجزة أمر خارق للعادة، والكرامة أيضا أمر خارق للعادة، مو؟ شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم أنه المعجزة تصاحبها دعوة النبوة، يعني يأتي بالمعجزة ويدع النبوة، أو يدع النبوة ويأتي بالمعجزة، يعني يأتي بالأمر الخارق للعادة، فهذا نسميه معجزة. هذا الأمر الخارق للعادة اللي يكون مقارن للدعاء النبوة شو نسميه؟ نسميه معجزة. أما من أتى بأمر خارق للعادة ولم يدع النبوة فهنا نقول عليه كرامة، هذا اللي تحصل لمن؟ للأوصياء والأولياء.
كانت أساخر كلمة، مو المفروض يكون الوصية موجودة؟
ها؟
مو المفروض يكون الوصية موجودة؟
شنو الوصية؟
يعني من ضمن الأساسيات.
وصية شنو يعني ما قالت؟
يعني
أخبار نبي سابق على النبي اللي بعده.
بالضبط. بين الجيل النبي صلى الله عليه وسلم مذكور.
أي.
يعني أكو من يوصي إنه الوصي
ده أكو يبشر.
ليش
ما مذكورة؟ ها شيخنا هو يبشر ما يخالف، يعني عيسى عليه السلام قال يأتي من بعدي نبي اسمه أحمد، مو هيك المضمون زين. خب هذه تثبت أنه هذا الشخص هو النبي، هاي بحدها ما تثبت، يعني يقدر النبي صلى الله عليه وآله يقولهم أنه أنا اسمي أحمد فأنا نبي من بعد عيسى عليه السلام، تكفي هاي؟
لا
ما تكفي، هاي ما تكفي، ما تثبت.
بس ليش مو موجودة أنه هي الوصية بما هي أساس؟
لا لا مو الأساس، الأساس المعجزة.
الإمام المهدي
إيه؟ هواي ناس تدعي أنه الإمام، تدعي أنه وصي الإمام، ويدعي رسول الإمام وابن الإمام. خب هذا يعني أكو أمور يلقونها بالروايات، بس مجرد الوصية ما تكفي. مو أمر أساسي، لا مو أمر أساسي، مو أمر أساسي. يعني لو نفرض أنه مثلا عيسى عليه السلام ما بشر بمجيء النبي الخاتم صلى الله عليه وآله من بعده، لو نفرض هكذا يكفي أنه النبي الأعظم يأتي بالمعجزة ويدعى النبوة؟ يكفي في ثبوت نبوته أو لا؟ يكفي حتى لو ما، واضح القضية؟ فإذا الأساس هي المعجزة، الأساس اللي ثبت أنه هذا الشخص نبي من قبل الله سبحانه وتعالى أنه يأتي بالمعجزة. ولكن نقول أنه المعجزة والكرامة اثنينهن أمر خارق للعادة، شلون نميز بيناتهن؟ الميز بيناتهم بأنه معجزة تكون مقترنة بالدعوة النبوة، يعني هو يدعي النبوة، وبينما الكرامة لا تكون مقترنة بدعوة النبوة. لا مو بالضرورة مستمر، يعني هسه راح يذكر كثير من المعجزات للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله مو مستمر، انتهت في وقتها، انتهت في وقت ترى المعجزة الخالدة المستمرة فقط هي معجزة النبي صلى الله عليه وآله القرآن، أما باقي المعاجز للنبي
باللحظة
وقتها آنية، باقي معاجز الأنبياء أيضا آنية آنية، يعني موسى عليه السلام فتح للبحر عبروا بني إسرائيل انسد تهد، شو تروح أسأل البحر الأحمر ما بيفرد أثر أثر أكل للمعجزين ماكو أثر، مو صحيح؟ عصا موسى تحولت إلى أفعى تلقف ما يأفكون،
جسد
فرعون وهكذا، جسد فرعون بلي آية، وهذا باقية
مو معجزة آية،
أي آية، لأنه هذه يريد الله سبحانه وتعالى يريد يخليها للناس كآية ودلالة على
شاهد بأنه
وجود الله سبحانه وتعالى. أي زين، فقال فلأن المعجز هو الأمر الخارق للعادة المطابق للدعوة المقرون بالتحدي المتعذر على الخلق الإتيان بمثله، وإلا لو كان الخلق يقدرون على أن يأتوا بمثله هذا يصير معجزة؟
لا
ما يصير معجزة، هذا أمر الناس تقدر تسوي، حتى لو كان اللي يسوونه قليلين مثلا أو أوحديون في الناس هذا هم تنتفي القضية. قال كطلوع الشمس من مشرقها، خب طلوع الشمس من مشرقها أمر مو خارق العادة وإنما موافق للعادة، فما يكون شنو؟ ما يكون معجزة. ولهذا إبراهيم عليه السلام من طالب نمرود جل إن الله يأتي بالشمس من المشرق فيأتي بها
من
يعني جيبها خلاف العادة، إذا أنت صحيح إله جيبها خلاف العادة طلعها من المغرب. قال وأما مطابقة الدعوة فلدلالته على صدق ما ادعاه، إذ لو خالف ذلك كما في قضية مسيلمة الكذاب لما دل على الصدق، يعني يكون أنه من يدعي تكون هذه الدعوة مو دعوة النبوة، لا المعجزة، المعجزة تكون موافقة لدعوة. شلون؟ مسيلمة همتين سوى أمر خارق للعادة ولكن خلاف الدعوة مالته، يعني البئر كان الماء مالته قليل فجابوه قال له يا بلدك كثرنا الماء، فالدعوة مالته شنو؟ انه راح يسوي لهم معجزة بانه يكثر ماء البئر، فمجه وبصقه في البئر فغار الماء. هذا عادة يعني الإنسان يمج الماء في فمه ويلقيه في البئر هذا يسبب غور الماء؟ ما يسبب غور الماء، عادة ما يسبب، ولكن مسيلمة سببه أن الماء غار انتهى نشف البئر ولا قطرة ماء به زين، فبهذه الحالة هذا أمر خارق للعادة صح، ولكن مو معجز. ليش مو معجز؟ لأنه مو موافق للدعوة، هو قال أنه راح أكثر لكم المي، المي مالت البئر، هو المي مال البئر وين صار؟ راح ولا قطر. زين، كما في قضية مسيلم الكذاب لما دل على الصدق، لما دل على الصدق. وأما التعذر على الخلق فلأنه لو كان كثير الوقوع لما دل أيضا على النبوة، بل حتى لو كان قليل الوقوع هم ما يدل على النبوة، يعني حتى لو كانوا الناس اللي يقدرون يسوون هاي الشغلة قليلين بس أكو من يسويها، فهذه إذا سواها مدعى النبوة تثبت نبوته، ما دل على هاي القضية مو. ولا شك أيضا في ظهور المعجزات على يد نبينا صلى الله عليه وآله. هسه أذن أول شيء ثبتنا الأمر الأول وهو أنه المعجزة شنو صفاتها، صفات المعجزة. هالمرة أنه هاي المعجزات جرت على يد رسول الله صلى الله عليه وآله ولا؟ قال جرت، وذلك معلوم بالتواتر. خاف أنه تقول أنه هاي المعجزات صارت بوقتها وراحت، من يقول صايرة أنا أكذب الخبر، يقول لا، هذه أمور من المتواترات نقلت بالتواتر، والحال أنه المتواترات من اليقينيات. ولكن رغم ذلك المولى عز وجل لم يكتفي بهذا النقل المتواتر، وإنما جاء بمعجزة خالدة. قال وذلك معلوم بالتواتر الذي يفيد العلم ضرورة، فمن ذلك القرآن الكريم الذي تحدى به الخلق وطلب منهم الإتيان بمثله فلم يقدروا على ذلك، وعجزت عنه مصاقع الخطباء، خطباء المصقعين، خطباء الراقين جدا بالخطابة، من العرب العرباء، حتى دعاهم عجزهم إلى محاربته ومسايفته. أي هذول في قبال اللصقاء، أكو عرب عاربة، عرب أصيلة، وأكو واحد لصيق. زين، فهنا شوفي شلون يستدل الشيخ الشارح، يقول أنه إعجاز القرآن، شلون نثبت أنه القرآن معجز؟ أنه القرآن تحدى العرب بأن يأتوا، طبعا يتحدى الكفار، مو العرب المسلمين، تحدى الكفار بأن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله، والتحدي قائم. زين، الآن هسه احنا بعيدين عن الفصاحة والبلاغة، ولكن في ذلك الزمان هم أهل الفصاحة والبلاغة، فكان يكفي لإبطال دعوة النبي صلى الله عليه وآله أن يأتوا بسورة واحدة مثل أقصر سورة من سور القرآن. لحظ، وين أنه شخص يجيب له سورة فد سطرين سورة من سور القرآن، مو يعارض بها القرآن ويبطل بها حجة النبي ويبين أنه ليس بنبي، تخلص تنتهي الدعوة لأنه تتحديت هذا جبنا لك. ومرة لا، من يجي لي حارب الدعوة، جيوش وأموال وسلاح وخسائر وقتل وصعوبات وذاك السفر الصعب. زين، مو حرب، هذا حروب كثيرة ظلوا يحاربوا. زين، نشوف دول الكفار العرب، مشركين العرب، اختاروا طريق صعب اللي هو طريق الحروب لإنهاء دعوة النبي صلى الله عليه وآله، وتركوا الطريق السهل. زين، الطريق السهل هسه المقتضي إلى موجود لو ما موجود، الداعي إلى موجود ولا بلي موجود، يعني واحد يقعد يسوي له سطرين، خلاص انت قلت اذا سويت سطرين اذا انا مو نبي، مو حدا انا اسوي لك سطرين مثل سورة الكوثر، مثل سورة الاخلاص، مو مقابلها انا راح ارتاح، لا ادفع هاي الاموال ولا سفك هاي الدماء ولا هذه، حتى التجارة مالتهم تعرضت للخطر، وهي امور مصايب كثيره. زين، كل عاقل يقول انه ما ممكن انه اترك الطريق السهل واروح للطريق الصعب، ولكن دول تركوا الطريق السهل وراحوا للصعب. هذا يدل على شنو؟ يدل على انه عجزهم عن الطريق السهل. فاذا الداعي موجود ولكن المانع غير مرتفع، لم يرتفع المانع، مانع وهو العجز، عجزوا أن يأتوا بمثله رغم أنه التحدي قائم إلى الآن لولا وإلى يوم القيامة، مستمر إلى يوم القيامة. يعني ذولاك هم كانوا بنفسهم بلغاء فصحاء وما قدروا يسوون، والآن إحنا في عصر الكمبيوتر وعصر البرامجيات المعقدة والصعبة، وما قدروا يسوون. يعني ممكن يدخلون قواعد اللغة العربية، نحو صرف وبلاغة وأمثلة من الشعر الجاهلي وأمثلة من خطب العرب وكذا، مو ويخلون الكمبيوتر يرتب لهم فت سورة مثل القرآن. قدروا؟ ما قدروا. إيش قد قاعدين ينفقون لمحاربة الإسلام؟ مليارات مليارات الدولارات ينفقوها لمحاربة الإسلام. خب مو إنه يجيبون سورة أسهل لهم؟ لو عندهم سورة ما عرضوها، إذن هذا التحدي القائم من 1400 سنة إلى الآن قائم، وإلى يوم القيامة قائم. فدليل على أنه القرآن معجز، لم يأتي أحد بمثله. فقال الذي قال حتى دعاهم عجزهم إلى محاربته ومسايفته، مقارعة بالسيوف، الذي حصل به ذهاب نفوسهم وأموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم. شوف شقد مشاكل تحملوها كانوا يقدرون انه يجيبون سورة اذا قادرين عليها، مع انهم كانوا اقدر على دفع ذلك لتمكنهم من مفردات الالفاظ وتراكيبها، مع انهم كانوا من اهل الفصاحة والبلاغة والكلام والخطاب والمحاورات والأجوبة، هم أهل الكلام، صنعتهم الكلام. فعدوا لهم عن ذلك إلى المحاربة دليل عجزهم، إذ العاقل لا يختار الأصعب مع إنجاع الأسهل إلا لعجزه عنه يعني عن الأسهل. ومن ذلك هاي المعجزة الخالدة الأولى اللي هي معجزة القرآن. أما المعجزات الآنية كانشقاق القمر ونبوع الماء من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه وآله وسلم، وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل، كراع واحد شبع لعشير، وتسبيح الحصى في كفه، وكلام الذراع المسموم، هذا من عزمه اليهود سولت الطعام، هذا قال أنه مسموم لا تأكل، وحنين الجذع وكلام الحيوانات الصامتة، والإخبار بالغائبات واستجابة دعائه، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة. معاجز النبي جدا كثيرة، هذه اللي هي حصلت في آنها وانتهت، وذلك معلوم في كتب المعجزات والتواريخ. ومن الكتب التي جمعت هذه المعجزات كتاب الحر العاملي إثبات الهدات بالنصوص والمعجزات. حتى إثبات الهدات 5 مجلدات إثبات الهدات بالنصوص والمعجزات للشيخ الحر العاملي. قال حتى حفظ عنه ما ينيف على الألف الذي أعظمها وأشرفها الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا تمله الطباع ولا تمجه الأسماء. هذا من مميزات القرآن، يعني شقد ما الإنسان يسمع القرآن ما يمل من عده، رغم أنه أي كلام هسه تكرر أكثر من مرة يصير ممل، ممل، بينما القرآن كل ما سمع مو
الآيات متكررة
وما تسوي لك ملل، مو إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة، هذا وصف أحد مشركي قريش يوصف القرآن. فراح سمع القرآن ورجع سيله وقال له سمعت، فوصف القرآن بوصف جدا بديع، وإن عليه لحلاوة وإن عليه وإن له لطراوة، أوله مونق وآخره مورق وهكذا. ولا تمجه الأسماع ولا يخلق بكثرة رد إليه ولا تنجل الظلمات إلا به. وكل ما الإنسان يتطور فكرة أكثر ويتأمل بالقرآن أكثر يلقى جن فد أمور بديعة غريبة وعجيبة. ولهذا تشوف ايش قد اكو تفاسير، والى الان بعد القران بمجال انه شنو يفسر اكثر. ليش؟ لانه بيأكو فد نكات ما انتبهوا لها السابقين، هسه قام يلتفتوا لها اكثر من قبل، اكثر من قبل. ف ولهذا سيد الخوي رحمه الله عليه يقول ما يصير واحد يقول يكتب انه هذا كتاب تفسير القران، ما يصير تقول تفسير القران يعني خلص، لا لازم تقول كتاب في تفسير القران، كتاب في تفسير يعني واجب جهه اللي افتهمتها انا من القران
رايي تفسيري.
كل ما تتطور البشريه كل ما تتضح لها نكات جديده جديده بالقران تختلف. يعني وإذا قرأ القرآن جعلنا بينه وبين الذين كفروا، هيك مضمون الآية، حجابا مستورا. هذا قبل بالعصر البسيط اللي نزل به القرآن ما كانوا ملتفتين قضية شون حجابا مستورا. هو الحجاب مستور لو ساتر ساتر
هو
اللي يستلموه شون مستورة واضح شغلة. فش كانوا يقولون كانوا يقولون أنه هذا مفعول بمعنى فاعل، لأنه مرة تجي مفعول بمعنى فاعل، مرة تجي فاعل بمعنى مفعول. شون الحطي أمين يقول للزبرقان، يقول دع المكارم لا تذهب لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فشنو قصده؟ فاقعد فإنك أنت المطعوم المكسو. فجاب صيغة فاعل بمعنى مفعول. هنا قالوا لا، هاي صيغة مفعول بمعنى فاعل، حجابا مستورا
يعني هو ساتر،
يعني هو معنى جابه بصيغة مفعول ولكن مستورة. بمعنى فاعل. هذا التفسير قبل. هسه انت من تيجي تشوف هذا هسه البيوت الستارة، شوف الستارة شلون صايرة. اول مرة جهة الشباك شي يجيبون يسوون هذا خام أبيض، هذا مو قماش أبيض، خلهم لا خام أبيض، والنوب وراء التور، وراء النوب البردة الأساسية، واضح شون؟ فش راح يصير؟ هذا الخام أبيض شنو؟ ساتر. التور شنو؟ يستر الخام الأبيض. فش صار الخام الأبيض؟
مستور.
زين هنا هذه البردة الأساسية تستر التور، فش صار التور؟ مستور. فإذا الخام الأبيض صار بكم كم ساتر يسترن، فصار مستور بالقطعة الثانية ومستور بالقطعة الثالثة. فهنا يقول أنه هذا الفهم جديد، يقول أنه حجابا مستورا بمعنى حجاب بعد حجاب، حجاب بعد حجاب، يعني مستور هيك، يعني من يقرأ القرآن مو يجعل حجاب واحد، حجب متعددة، حجاب بعد حجاب، فهو حجاب مستور بحجاب آخر. يعني مو الفهم اللي هم كانوا فهموا، قالوا هم مستور بمعنى ساتر، قال لا مستور مستور. ليش؟ لأنه هو حجاب وأكو وراء حجاب آخر يستره، وهكذا زيادة، يعني هاي مبالغة بالستر. بعد شغل شو؟ فإذا كل ما يتطور الزمن كل ما يصير فهم للقرآن أوسع وأدق. ولهذا يقول لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي غرائبه، هذا القرآن. وأما الأمر الثالث فلأنه لو لم يكن صادقا في دعوى النبوة لكان كاذبا، وهو باطل، إذ يلزم منه إغراء المكلفين باتباع الكاذب. هو كاذب ويدعي النبوة كذبا، والنوب المولى عز وجل يأيده بالمعجزة، هذا إغراء باتباع الأولى، هذا قبيح، والقبيح لا يصدر من المولى، إذن يستحيل أن يصدق الكاذب. فمن ادعى النبوة وأتى بالمعجز لابد أن يكون صادقا في دعوة. قال وذلك قبيح لا يفعله الحكيم. المبحث الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد وعجل فرجه. أحسن الله عليكم.